بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نواصلوا قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث موصولا عن بعض آداب السفر. قال رحمه الله: باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. قال: نهمته يعني مقصوده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، ثم بين المشقة التي في السفر. قال: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. وهذا من طبيعة السفر، فالإنسان إذا اغترب عن وطنه فوله غرض في سفره، أو كان يريد أن يواصل السير في سفره، فلا شك أنه لا يأخذ راحته التامة كما يكون في بيته، ما يأخذ راحته في طعامه وشرابه ونومه. وإن كنا الآن الحمد لله، الله نعم علينا بوسائل نقل فيها كمال الراحة، لكن مع ذلك وإن حصل شيئا من الطعام والشراب، لكن لا يكون كحاله في بيته. وكذلك في الغالب قد لا ينام النوم المريح في سفره، فيصيبه شيء من المشقة والضر والأذى في سفره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث المسافر على تعجيل الرجوع من سفره إذا قضى مقصوده من السفر. قال: فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. يعني إذا ابتعد عن أهله يكره له أن يغيب عن أهله بدون حاجة، يكون في بلد وقد انتهى من تجارته أو من علاجه أو من عبادته، مثلا في الحرم مثلا ذهب أيام معدودة، فينبغي أن يكون مع أهله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا ينبغي للرجل الذي هو مسؤول عن أهله أن يغيب أن يطيل الغيبة عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. وذلك تأمل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان معه نساؤه رضي الله عنهن، لكن عندما انتهى من الحج مباشرة رجع إلى المدينة، ما بقي في مكة. يعني بعد أن انتهى من أيام التشريق صلى الفجر في صبيحة اليوم 14، ثم قال: لا يقيمن مهاجري فوق 3، يعني أعطاهم فرصة 3 أيام، ثم رجعوا إلى المدينة، من كان عنده أهل، من كان عنده مصالح. فهكذا الإنسان في هذه الدنيا لا شك أن إذا كان في وطنه في محل إقامته، لا شك أن هذا أعون له على مصالح دينه ودنياه. فكمال راحة العبد إذا كان في الحضر في منزله، فهنا يستطيع أن يفعل ما يشاء، وأن يعني هذا يستعين به على صلاح دينه وعبادته. وأما السفر فهو أمر طارئ في حياة العبد، ولذلك ينبغي عليه أن لا يطيل السفر بلا حاجة، وأن يعجل بالرجوع إذا قضى نهمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. ولذلك عندما جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه، مالك بن الحويرث وأصحابه رضي الله عنهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم، مع أن البقاء في المدينة فيه مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم السنة والدين، لكن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى شيئا من علامات الشوق إلى أهليهم، قال ارجعوا إلى أهليكم، قال وأقيموا فيهم وأدبوهم وعلموهم. فهكذا يعني العبد ينبغي عليه أن لا يهمل أهله، ويعني إذا غاب يغيب في حدود الحاجة ثم يرجع. قال بعد ذلك، الآن تأمل في التسلسل، إذا رجع من سفره إلى أهله أيضا هنا أدب في الرجوع من السفر والدخول على الأهل. قال باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل بغير حاجة. أجمل هذا الدين، فيه كمال الأدب ومراعاة يعني ما هو الأحسن والأرفق بالأهل. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، متفق عليه. فهذا أمر مكروه، أن الإنسان إذا أطال السفر، قال إذا أطال أحدكم السفر أو إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا، يعني لا يأتيهم وقت الليل فجأة وهم لا يدرون. أما إذا كان لوقت يسير، سافر يوما أو بعض يوم، لا بأس، لكن أن يسافر مثلا أياما معدودة أو أسبوعا أو أكثر ثم يدخل على أهله فجأة ليلا، فهذا لا يليق. وهذا الحكمة منه قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال في رواية كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني قد يدخل على أهله فجأة ليلا وهم في حالة لا يعني لا تناسب قدوم الزوج على الزوجة. الزوجة تريد أن تتهيأ وأن تتزين لزوجها، خاصة مع طول الغيبة وقد رجع مشتاقا إليها، فإذا دخل على أهله فجأة يطرقهم ليلا وهم لا يشعرون، فربما ما تكون المرأة قد تجهزت لزوجها وهو يريدها، فربما يرى شيئا يكرهه منها، فمثل هذا يعني يراعيه الإسلام. تأمل في مراعاة هذه المشاعر والحث على ما فيه المحبة والألفة بين الزوجين حتى في مثل هذا الحال. قال في الرواية الأخرى حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، فهذا فيه يعني بقاء الألفة بين الزوجين. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية، متفق عليه. وقال الطروق المجيء في الليل، لأن الذي يأتي ليلا يطرق الأبواب، تكون الأبواب مغلقة، ولذلك الله تعالى سمى النجم الذي يظهر ليلا بالطارق، قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هديه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا فكذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة يعني في أول النهار أو عشية يعني في آخر النهار وقت العصر قبيل المغرب ممكن، أما في الليل فيؤخر الدخول على الأهل. طبعا هذا كان متيسرا لأن المسافر يتحكم بسيره ونزوله، كان مثلا يأتي قبيل المدينة فإذا جن الليل استراح، ما يدخل مدينة ليلا، يستريح يصبح يدخل على أهله صباحا، وهنا في زماننا يمكن أن يختار من أوقات الطائرات الطائرة التي يعني تقدم صباحا أو نهارا، يبتعد عن الطائرات التي تصل ليلا إلا للحاجة كما ذكر النووي، قال لغير حاجة. واليوم أحيانا العبد لا يستطيع أن يتحكم في مثل هذا، فأحيانا يضطر أو يحتاج أن تكون الطائرة في الليل، فمثل هذا يعني تزول الكراهة إذا كان الأمر يعني فيه حاجة. ثم إذا أعلم أهله بقدومه كما هو متيسر في زماننا، في الزمان الماضي لا توجد مثل هذه الاتصالات السريعة بين الناس، والزوجة ما تدري في أي لحظة يأتي زوجها. أما اليوم يعني لا يكاد هذا الحديث يعني يقع فيه الناس، لأنه يكلم زوجته يقول أنا ستصل الطائرة في الساعة الفلانية، ثم آتي البيت، أصل البيت بعد ساعة أو ساعتين، يعني وقت محدد. فهذا من نعمة الله تعالى علينا والحمد لله. قال: باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته. سبحان الله، شوف كل شيء له ذكره وأدبه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم. فتأمل مثل هذا الحديث مر معنا، لكن هنا تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الذكر حتى يصل إلى بلده، يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذا أمر جميل، لأن المسافر إذا رأى بلده فهذه نعمة عظيمة من الله تعالى، أن الله تعالى سلمه في سفره وبلغه بلاده، فيظهر شكر الله تعالى ونعمته وكمال حمده، فيقول: آيبون يعني راجعون بالسلامة والفضل من الله، ثم يتذكر الرجوع الحقيقي وهو الرجوع إلى الله بالتوبة، أن يرجع من المعصية إلى الطاعة، وأن يرجع من الغفلة إلى الذكر. تائبون آيبون تائبون، هذا الرجوع الحقيقي، وهذا لا يكون إلا بتحقيق العبودية لله. قال: عابدون، والمقصود من عبودية الله تعالى حمد الله وثناء والثناء عليه. قال: لربنا حامدون، كل هذه العبادات في الحقيقة حمد لله وتعظيم لله وثناء على الله. ذلك تأمل كيف أن الصلاة كلها تكبير لله، وأول كلمة تناجي بها ربك الحمد لله رب العالمين. فإذا يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يكرر. وأنت تأمل عندما تكرر هذا الذكر، يعني ممكن نقولها مرة ما نشعر بذلك الخشوع في قلوبنا، لكن تخيل تقولها مرات عديدة وعديدة: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. كم تؤثر في القلب في التوبة لله والرجوع إلى الله. وهذا في الحقيقة من لطائف الأذكار، يعني عند تغير الأحوال، كنت في سفرك والآن رجعت إلى الحضر إلى منزلك، فأيضا توقظ قلبك وتغير حالك مع الله من المعصية إلى الطاعة، فتوب إلى الله، تقول: تائبون، كما أني رجعت إلى بلدي كذلك أرجع إلى ربي، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هكذا المسلم يحرك قلبه مع كل حال، وهذا في الحقيقة تراه في الأذكار النبوية، هذا من دقيق معاني هذه الألفاظ النبوية. ثم تأمل الآن إذا دخل المسافر بلده بماذا يبدأ؟ شوف كيف سبحان الله، ما أجمل ديننا، ما أجمل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما من حال إلا هناك أدب وذكر وعمل تقدمه على سائر الأعمال. قال: باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. الله أكبر. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. متفق عليه. وهذا من كمال المحبة لله جل وعلا. الله أكبر. لا تظن أن هاتين الركعتين مجرد سنة، تصلي ركعتين وترجع إلى بيتك. لا، الآن الإنسان إذا رجع إلى بلده، إلى أهله، إلى زوجته، إلى أولاده، أول ما يخطر في بالنا وأول ما يشتاق إليه الإنسان أن يلقى أهله وأن يلقى ولده. لكن المؤمن يقدم محبة الله على كل شيء. الله تعالى هو المحبوب الأعظم الأكبر. ولذلك قبل أن تدخل بيتك تزور بيت ربك. والله هذا من جميل التعبد لله. وما تدري عندما تصلي هاتين الركعتين بهذا القلب، إني يا رب أنا الآن رجعت إلى أهلي وإلى أولادي مشتاقا، لكن شوقي إليك أعظم من شوقي لكل إنسان ومن كل محبوب. الله أكبر. ما تدري لعل الله يفرح بك ويباهي بك ملائكة وأنت لا تشعر. فما أجمل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حقا معاني عظيمة في التعبد لله. فتأتي وأنت تدخل المسجد وقبل أن وأهلك ينتظرونك، لكن لا، تدخل بيت الله، تقدم المسجد وتأتي تصلي ركعتين. وهذا ليس في تضييع أو إهمال الأهل، ركعتان ماذا تأخذ منك من الوقت؟ فتصلي ركعتين لله، تشعر فيهما بكمال المحبة والشوق للقاء الله، وأنك تقدم ربك على كل شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الله أكبر. ثم أيضا سبحان الله، عندما تتفكر في هاتين الركعتين ربما تكون هاتين الركعتان إشارة إلى بداية جديدة في حياتك، كأنك تفتح صفحة جديدة عند قدومك إلى بلدك. كأنك تقول: يا رب أعاهدك أني أكون عبدا لك وحدك يا رب طائعا. فتفتتح قدومك إلى أهلك وبيتك وبلادك وأعمالك بالصلاة، فتكون هذه فاتحة خير لمقامك الجديد في بلدك. يفتتح هذا المقام في بلدك بالصلاة. الله أكبر. ما تدري لعل الله يبارك لك في هذه الإقامة الجديدة في بلدك، لأنك افتتحتها بالصلاة التي هي أحب الأعمال إلى الله. وبهذا تطرق باب الملك. الصلاة تأتي في كل حال، يحتاج الناس إلى الغيث يصلون صلاة الاستسقاء، يفرحون على إتمام العبادة في رمضان يخرجون لصلاة العيدين، الشمس تنكسف أو القمر فيخرجون يصلون صلاة الكسوف، يهمك أمر ما تدري ما تختار تصلي صلاة الاستخارة، يكون في صدرك حاجة تصلي صلاة الحاجة، أذنبت ذنبا تصلي صلاة التوبة ركعتين وتدعو الله تعالى. وهكذا تتجدد الآيات في اليوم والليلة، يطلع الفجر تأتي صلاة الفجر، تزول الشمس عن وسط السماء تأتي صلاة الظهر، ينتصف النهار ويأتي وقت العصر، عصر اليوم مبارك آخر الوقت في اليوم، والأعمال بالخواتيم تأتي صلاة العصر، تغيب الشمس وتظلم السماء آية من آيات الله تأتي صلاة المغرب، يسود الليل بظلامه، تأتي صلاة العشاء وهكذا. فسبحان الله، يعني الصلاة تأتي في كل حال، إن الصلاة هي صلتك بالله جل وعلا. فما أجمل هاتين الركعتين حقا، يعني إذا قدم المسافر إلى بلده. قال وختم هذا الباب بباب تحريم سفر المرأة وحدها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. قال: إلا مع ذي محرم عليها. وطبعا في بعض الروايات تسافر فوق ثلاث، أو مسيرة يوم، أو مسيرة يوم وليلة كما في الحديث، وفي رواية لا تسافر بريدا، مسافة قليلة. فالمراد يعني أي سفر. وقال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجهاد والغزو لأجل أن يخرج مع امرأته ويكون محرما لها في الحج. فمسألة المحرم في السفر لا شك أن هذا هو الأولى والأحوط، لأن المحرم يصون المرأة ويحفظها، والمرأة قد تحتاج في سفرها إلى رجل يدافع عنها، يقوم على مصالحها، قد تمرض، قد تسقط، تحتاج إلى من يحملها. فإذا كان المحرم غير موجود، قد تضطر إلى أن يساعدها الرجال مثلا، فتكون في حرج شديد. فلا شك وجود المحرم هو الأولى والأحوط. وأما الحكم الشرعي في هذا، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فبعض العلماء كالحنفية والحنابلة يشترطون المحرم، وعند المالكي والشافعي يقولون لو خرجت في رفقة آمنة، على تفصيل فيما بينهم، فيجوز ذلك إذا خرجت في رفقة آمنة من النساء، لأنهم نظروا إلى علة المحرم، يعني ليس في هذا مخالفة للحديث، وإنما نظروا إلى العلة من المحرم. قالوا المحرم مقصود منه تحقيق الصيانة والحفظ للمرأة، فإذا تحقق هذا الهدف، إذا تحقق هذا المعنى بوسيلة أخرى جاز ذلك، كما إذا كانت مع رفقة آمنة مثلا من النساء. ولذلك هذا القول قالت به أمنا عائشة رضي الله عنها، فكانت عائشة تفتي بأنه يجوز المرأة أن تخرج بدون محرم إذا كانت مع رفقة آمنة، وقالت ليس كلهن يجدن المحرم. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا في خلافة عمر إلى الحج، وعمر رضي الله عنه أذن لهن بذلك، وجعل على القافلة عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. وظاهر الحديث أنهن خرجن بدون محارمهن، ولذلك امتنعت سودة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما عن الخروج. فلكن غالب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خرجن، مما يدل على جواز ذلك، وأيضا هذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما. لكن لا شك الأحوط هو أن تخرج المرأة مع محرمها، هذا هو الأولى. ثم أيضا في زماننا الأمر ليس كما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل المرأة تسافر في الصحراء الموحشة، مسافات شاسعة، مع خطورة الأمر في ذلك الزمان، هوام وحيوانات وقطع طرق، يعني السفر كان في غاية المشقة والخوف في الحقيقة. مسافر لمدة يوم وليلة في صحراء ما يمكن إلا أن يكون محرمها معها لا شك، لكن اليوم الأمر اختلف تماما، ودين الإسلام دين واقعي، يعني هذه الأحكام الشرعية مربوطة بعللها. فلذلك نص بعض العلماء تصوروا هذا الحال، قالوا لو أن هناك قافلة كبيرة فيها أعداد غفيرة من الرجال والنساء وفيها أسواقها وتمشي هكذا يعني مع بعض، يعني يمشون مشيا واحدا، حتى يوجد هناك أناس خرجوا لكسب الرزق والتجارة، هذا يبيع وهذا يشتري كأنه سوق متحرك وتمشي هذه القافلة. فنص علماء المالكية هنا وغيرهم أن هنا أصلا المسألة غير متصورة هنا، ويجوز المرأة أن تسافر بدون محرم وبدون رفقة آمنة، لأنها كأنها في الحضر، هكذا قالوا، يعني كأنها موجودة في الحضر، فلأن الأمر فيه حفظ وسلام وأمان. فيتصور اليوم هذا بمثل هذه الطائرات التي يسافر فيها مئات من الناس مع وجود كمال الأمن، ثم يكون محرمها مثلا معها في المطار إلى أن تركب الطائرة، ثم تنزل ويتلقى هناك بعض أهلها، أو تكون في باص كبير مع مجموعة من النساء، فمثل هذا يعني لا يشدد فيه. أقول هذا من باب بيان الحكم الشرعي والله أعلم، لكن الأولى والأحوط بالمرأة أن تسافر مع محرمها، كما قلنا المرأة في النهاية ضعيفة وتحتاج، فخاصة في يعني أوقات الزحام في الحج والعمرة، فالأولى بها أن لا تسافر إلا مع محرمها. لكن مثل هذه الأقوال قد تحتاج إليها بعض النساء، مثلا امرأة كبيرة تسأل تقول أنا تجاوزت 50 أو 60 وما ذهبت إلى الحج، أنا في خاطري أن أذهب إلى الحج، ما عندي أحد يصحبني إلى الحج، مثلا ما عندي أولاد أو كل مشغول، وطلبت من محارمي كل مشغول بنفسه وأهله، فممكن لهذه أن يرخص لها أن تذهب وأن تحج أو تعتمر وتفوز بمثل هذا، ما دام أن الأمر فيه سعة وفيه خلاف معتبر بين أهل العلم. فيعني هذا والله أعلم فيه سعة، أما أن يتوسع في هذا التوسع الكبير كما يفعل بعض النساء، تذهب إلى يعني بلاد أجنبية للسياحة ومع مجموعة من النساء، فهذا لا يليق ولا ينبغي، وخاصة الآن مع عدم وجود الأمن في بعض تلك البلاد فتعرض نفسها للخطر، فيعني ما يتوسع في هذا إلا في مثل الحج والعمرة أو في حدود الحاجة، امرأة تريد أن تهاجر من بلدها إلى زوجها، أو هناك بعض الحالات يعني أحيانا يعني بعضهم في بلاد غربة ويريد يعني في هو عنده عمل وارتباط، ثم ستلحقه زوجته وما يستطيع أن يرجع إليها ثم يرجع إلى تلك البلد، فمثل هذه الأحوال يرخص فيها إن شاء الله والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.